الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دور القرينة المنفصلة، وذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور الإطلاقي، ولكنها تقدم عليه في باب الحجية كما هو مقتضى الجمع العرفي. فالقرينة المنفصلة تسمح للظهور الإطلاقي بالإنعقاد، وبالتالي لا يكون وجود القيد المنفصل مانعاً من تمامية مقدمات الحكمة. وما دام ليس مانعاً من تمامية مقدمات الحكمة، إذن فلا ينبغي ولا ملزم لأخذ عدمه قيداً في تلك القرينة. لا يلزم أن تتألف مقدمات الحكمة حينئذ من عدم وجود القرينة المنفصلة. وقلنا إن مصنف رضوان الله تعالى عليه كأنما تمسك بدليلين، أحد هذين الدليلين هو الوجدان العرفي، والدليل الثاني هو أنه يترتب تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو أنه مع الشك في وجود القرينة المنفصلة لا يمكن أن يبنى على إطلاق الكلام، بل يكون الكلام معه حينئذ كلاما مجملا، وهذا يترتب عليه نتائج غريبة جدا في مقام الاستظهار من كلام أي متكلم، وفي مقام الاستنباط والتطبيق الفقهي أيضا. كيفما كان، عمدة المطلب برأي المصنف هي أن ندقق في المقدمات التي تعتمد عليها قرينة الحكمة. والمصنف رضوان الله تعالى عليه يدعي في هذا المجال كما عرفنا سابقا أن هناك صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي قولنا إن هذا المتكلم لم يذكر القيد، وأما الكبرى فهي قولنا كلما لم يذكر المتكلم في كلامه ما يدل على التقييد فإن الظاهر من حاله بمقتضى حكمته أنه لا يريد القيد. حتى نعرف دور القرينة المنفصلة لابد أن نسأل عن الصغرى. ما المراد من كون هذا المتكلم لم يذكر القيد؟ هل المراد أنه لم يذكر القيد المتصل خاصة، أم أنه لم يذكر القيد أعم من أن يكون متصلا أو منفصلا؟ إذن يرتبط معرفة حال القرينة المتصلة بالجواب عن هذا السؤال. هذه الصغرى ما هي؟ عندما قلتم الصغرى هي عدم ذكر القيد، عدم ذكر القيد ما مرادكم منه؟ عدم ذكر القيد المتصل والمنفصل معا، أم أن مرادكم من عدم ذكر القيد وعدم ذكر القيد المتصل خاصة؟ فعندنا إذن احتمالان، طبعا احتمال الثالث أن يكون المراد عدم ذكر المنفصل خاصة، هذا لا يأتي إلى الأذهان، هذا مستبعد جدا، هذا مقطوع العدم. عندنا احتمالان في حقيقة الأمر أنه متى نطبق قرينة الحكمة لاستفادة الإطلاق. الاحتمال الأول أن نطبقها في صورة خلو الكلام من القرينة المتصلة. الاحتمال الثاني أن نطبقها في صورة خلو الكلام مجموع الكلام من القرائن المقيدة، سواء كانت هذه القرائن من قبيل القرينة المتصلة أم كانت من قبيل القرينة المنفصلة. كيف نحسم المشكلة هنا؟ كيف نجيب عن هذا السؤال على مستوى الصغرى؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول يرتبط هذا بمعرفة دائرة الكبرى. حتى نتمكن من تحديد الصغرى لابد لنا من الرجوع إلى الكبرى لنرى أن دائرة الكبرى ما هي. لماذا لماذا عالج المصنف البحث بهذه الطريقة؟ لأن النسبة بين الصغرى والكبرى في القياس هي نسبة التطبيق إلى القاعدة، فالصغرى في حقيقة الأمر هي تنقح موضوع الكبرى وهي تحقق موضوع الكبرى، يعني تحقق فردا من أفراد الموضوع في الكبرى. مثلا كما تقول الإنسان حادثة ثم تقول وكل حادث متغير، هذه القضية الأولى. لماذا عدت صغرا لهذه القضية الثانية؟ الوجه في ذلك هو أن هذه القضية هي تحقق فردا من أفراد الموضوع في هذه القضية الثانية. القضية التي تكون أخص دائرة وتحقق فردا من أفراد موضوع قضية ثانية تسمى صغرى لها، وتلك تكون الكبرى. ما نحن فيه من هذا القبيل على مستوى الصغرى. الصغرى ماذا كانت؟ أن هذا المتكلم لم يذكر القيد. الكبرى ما هي؟ كلما لم يذكر القيد فإنه ظاهر حاله عدم إرادة التقييد. لابد لنا من معرفة ماذا يقصد من الموضوع في الكبرى لنرى أن الصغرى متى تحقق له لهذه الكبرى موضوعها ومتى لا تحقق لها الموضوع. هل الموضوع في الكبرى هو عدم ذكر القيد المتصل خاصة أم عدم ذكر القيد الأعام؟ فإذا رجع البحث إلى تنقيح دائرة الكبرى، يعني بعبارة أخرى، بعبارة المصنف تقريبا، رجع البحث إلى تحديد أنه متى يستظهر العرف عدم إرادة التقييد. طيب إذا متى يستظهر العرف عدم إرادة التقييد؟ متى يرى العرف أن الإطلاق مراد للمتكلم وليس التقييد؟ في هذا المجال يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن الظهور العرفي قائم على أخذ مراد كل متكلمان من شخص الكلام الذي يلقي. الذهنية العرفية تتعامل مع كل كلام، مع شخص الكلام الصادر من المتكلم، على أنه إذا كان في مقام البيان فهذا الكلام الذي أتى به واف بتمام المراد. لا يتعاطى العرف مع الكلام على أساس أنه ينتظر مجيء متممات له وتعديلات عليه. الذهنية العرفية تتلقى شخص الكلام على أساس أنه واف بتمام المراد. حينئذ ينظرون في داخل القرائن التي في أو ينظرون في القرائن التي في داخل شخص هذا الكلام، ولا يتوقعون أو ولا يفترضون مجيء تعديلات منتظرة متوقعة. على هذا الأساس حتى يتم الاستظهار العرفي الذي تعتمد عليه هذه الكبرى يكفينا أن ننظر في شخص الكلام، فإن وجدنا قرينة على التقييد رفعنا اليد عن الإطلاق ولم نتمكن من استكشاف الإطلاق، وإن لم نجد قرينة على التقييد ولو كانت من قبيل القرينة الحالية والمقامية فإنه في هذه الحالات يبنى على إرادة الإطلاق. وهذا يعني أن القرينة المنفصلة سوف لن تؤثر على تمامية مقدمات الحكمة، لأن مرادنا من عدم ذكر القيد عدم ذكر القيد المتصل، لأن العرف إنما يبالون بالقيود المتصلة في مقام أخذ مرادات المتكلمين، إنما يبالون بشخص الكلام الذي ألقي. نعم، عندما يأتي المقيد المنفصل عندئذ يحصل تمانعا وتعارضا بين ظهورين بنظر العرف، أحدهما ظهور الكلام الأول والآخر ظهور القرينة المنفصلة في مقام الجمع العرفي. بما أن هذا أعد ليكون قرينة على ذاك فإنه يقدم ظهور القرينة المنفصلة على ظهور الكلام المطلق الكلام الأول، وهذا معنى الجمع العرفي أننا نحمل المطلق على المقيد. بالدقة سوف يأتي من المصنف رضوان الله تعالى عليه نحن الآن ماذا نقول؟ نقول عندئذ عندنا ظهوران، وكل واحد من هذين الظهورين حجة، ولكن تقدم القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن حجيتها أقوى. ليش حجيتها أقوى؟ لأنها قرينة للقرينية مثلا. المصنف سوف يأتي منه لاحقا بيان أن هذا الكلام ليس دقيقا، هناك نوع من المسامحة في هذا التعبير. بالدقة الكلام الأول سقط عن الحجية، لأنه بقي حجة غاية الأمر، حصل تعارض، بل بمجيء القرينة سقط الظهور الأول عن الحجية، لأن حجية الظهور من أول الأمر إنما تختص بالظهور الذي لم ينصب المتكلم قرينة على خلافه، لم يعد ظهورا آخر لتفسيره. وهنا ما دام أقام القرينة فقد نصب، فقد أقام ظهورا آخر على ظهور الكلام الأول، فيبنى على هذا الظهور الثاني. هذا تمام الكلام فيما أفيد في باب المقيد المنفصل. الآن نقرأ العبارة. قال رحمه الله: وإنما وقع الشك والبحث في حالتين. الحالة الأولى إذا ذكر القيد. هون في طبعة المؤتمر يوجد يعني عنوان وضعه محقق الكتاب: دور المقيد المنفصل، لا بأس به. الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، فهل يؤدي ذلك إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسان، كما هي الحالة في ذكره متصلان، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلان، والكلام المنفصل المفترض يعتبر حينئذ معارضا لظهور قائم بالفعل، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. الآن يقدم عليه لا يقدم عليه، ليس هنا محل حسم هذه المسألة، نحسم هذه المسألة في محله في باب التعارض. ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفته. إلى أين يرجع المسألة؟ الآن يرجعها إلى الكبرى. يتحدد هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته؟ ظاهر حال المتكلم أنه يقصط مراده على دفعاتان، أم ظاهر حال المتكلم حينما يأتي بكلامان أنه بشخص هذا الكلام يبين تمام المراد؟ عادة نعم قد تتعلق الحكمة بالتقسيط بالتدرج، ولكن بحسب العادة، بحسب الأصل الذي هو الظهور، بحسب ظهور الحال أنه يبين المراد عادة بشخص الكلام. لذلك قالوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح. لو تعلق الغرض أو لو لم يتعلق الغرض بالتدرج في البيان وأراد أن يبين تمام المراد، فمن القبيح أن يترك المتكلم بيانا محتاجا إليه. تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، هذا مستند إلى نفس هذا الظهور العرفي.
مجموع الكلمات
بمجموع الكلمات، يعني ولو لاحقا، ولو في المستقبل، ولو بالقرائن المنفصلة. ما معنى مجموع الكلمات؟ يعني كلام هنا صدر، كلام في مناسبة أخرى، هذه قرينة منفصلة. فعلى الأول يكون صغراه. إذا حددنا الكبرى نتمكن من تحديد الصغرى، لأن الصغرى في حقيقة الأمر ما هي إلا تطبيق للكبرى، وهذا في حقيقة الأمر هو الإشكال على القياس الأرسطي، بأن الكبرى لا تفيدنا علما جديدا، أو بأن القياس لا يفيدنا علما جديدا، لأن تمامية الصغرى متوقفة على تمامية الكبرى. لأنه إن لم تكن الكبرى كلية فلن تكون الصغرى حينئذ تامة، كيفما كان. الآن بغض النظر عن ذلك، النسبة بين الصغرى والكبرى هي نسبة التطبيق إلى القاعدة. الصغرى تنقح موضوع الكبرى، تحقق فردا من أفراد الكبرى. إذن فعل الأول من أفراد الموضوع في الكبرى، فعل الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام، فلا ينهدم بمجيء التقييد في كلام منفصل. وعلى الثاني يكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلامان منفصلان، فينهدم أصل الظهور بمجيء القيد في كلامان آخر. والمتعين دليل المصنف الآن، والمتعين بالوجدان العرفي الأول. إذن أولا نتمسك بالوجدان العرفي، بل الإشكال الثاني أو الدليل الثاني، بل يلزم على الثاني، هذا التالي الفاسد الذي أشرنا إليه، يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيانات المنفصلة. هذه واقعا نتيجة غريبة جدا، لأن شوف الآن في فقهنا حالات احتمال القرينة المنفصلة كثيرة جدا، ما من مورد تقريبا إلا ويحتمل وجود قرينتان منفصلة فيه، يحتمل وجود الناسخ، يحتمل وجود المخصص، يحتمل وجود المقيد. فإذا دائما أو عادة يواجه الفقيه هذه المشكلة، التغلب على احتمال وجود القرينة المنفصلة كيف يكون؟ فقيه فقط يجري أصالة عدم القرينة، يجري أصالة عدم القرينة ويقول ما دام الكلام منعقدا ظهوره في الإطلاق فلا نرفع اليد عن ظهوره الإطلاقي هذا إلا بحجة أقوى. هل جاءت حجة أقوى؟ أن قلنا شك فنجري أصالة عدم القرينة لندفع احتمال مجيء القرينة المنفصلة ونعمل حينئذ بالظهور الإطلاقي. أما لو بنينا على هذه النظرية أنه لا ظهور له إلا إن لم يكن هناك قرينة منفصلة، فإنك في صور احتمال وجود القرينة المنفصلة لن تستظهر الإطلاق من الكلام، كما أنك لن تستظهر التقييد. عدم استظهارك للإطلاق وعدم استظهارك للتقييد يعني أن الكلام مجمل، أجمل الخطاب، هل مراده المطلق أم مراده المقيد؟ على هذا الأساس، على هذا الأساس، أو أن يبنى على الإهمال ويختصر في موارده على القدر المتيقن، يصبح حال الدليل اللفظي كحال الدليل اللبي حينئذ، وهذان الأمران لا أحد يلتزم بهما وهما على خلاف الوجدان العرفي. إذن بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلاما منفصلا. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى التي وقع فيها البحث حسب تعبير المصنف رضوان الله تعالى.
هي أزمة
قد يصل بالإطلاق لحد في الفترة التي لم تظهر فيها القرينة المنفصلة، مفروض يعمل بالإطلاق ويكون حجة عمل بالإطلاق، بعدين الحكم يختلف ويقيد الحكم بالقرينة المنفصلة.
يعني وردنا الآن كلام مطلق عن المعصوم عليه السلام، ها؟ وردنا كلام مطلق انعقد لم يشتمل على قرينة متصلة على التقييد فيبنى على إطلاقه، تم الظهور الإطلاقي، فنقول حينئذ لو كنا نحن وهذا الكلام فهذا الظهور حجة. ما دام المتكلم لم ينصب قرينة البعد فنحن نبقى على العمل بهذه الحجة، لا نرفع اليد عنها. متى نرفع اليد عنها؟ عندما يصير لنا علم أو عندما نحرز صدور المقيد المنفصل. في حالة وجود المقيد المنفصل فبنقول وجود المقيد المنفصل لم يمت ولم يعدم الظهور الإطلاقي الأول، لكنه أقوى منه في مقام الحجية، فصدق أنه جاءت حجة أقوى، فنرفع اليد عن الحجة الأقوى لصالح هذه، أو نرفع اليد عن الحجة الأضعف لصالح الحجة الجديدة، الحجة الأقوى.
كلامهم بزمن النص
كلام هو الكلام، ورد كلام أصحاب الباقر عليه السلام سمعوا منه كلاما وكان هذا الكلام مطلقا، جاء المقيد في حياة الإمام الصادق، ها؟ يبقون على العمل بكلام الباقر عليه السلام إلى أن يأتي المقيد في كلام الإمام الصادق عليه السلام.
الحكم وقته بيكون مطلق ولا بيكون مقيد؟ بس
بيكون ما قام بين أيديهم من الحجة في مقام الإثبات مطلق. لكن بمجيء المقيد المنفصل استكشفنا أن واقع مراد المولى التقييد لا الإطلاق. غاية الأمر لم يكن قد قيد في المرحلة السابقة لحكمة معينة. لا يعني يكشف مجيء المقيد يكشف عن أن مراده من أول الأمر هو التقييد، لكن هذا لا ينافي أن هذا الظهور الذي صدر منه ظهور مطلق، يعني له ظهور مطلق وتمت دلالته على الإطلاق. لأنه الكلام على ما وصل إليك من الحجج، ما وصلني من الحجة من الحجج هنا هو الظهور الإطلاقي، فأبقى على العمل به لأن تأتي الحجة الأخرى. هذا لا يوجب تغيرا وتبدلا في الواقع. نعم لاحقا ينكشف لي أن الظهور الأول على خلاف مراد المولى الواقعي بخلاف الظهور الثاني، وهذا هو معنى أن الظهور الثاني هو الحجة وأن ذاك سقط عن الحجي. الظهور الذي هو الحجة والظهور الذي يكشف عن واقع المراد، بمجيء القرينة على التقييد تستكشف أن المراد على المراد هو التقييد وليس المراد هو الإطلاق. فعندي ظهوران، أحدهما صار كاشفا عن واقع المراد والآخر لم يعد كاشفا عن واقع المراد فسقط عن الحجية. هذا هو معنى أن دليل حجية الظهور من أول الأمر لا يكون شاملا له. خب على حسب ما يكون المتكلم في مقام البيان، يعني لابد من إحراز كونه في مقام البيان من الجهات المنظور إليها، وإلا مثلا بعض الآثار أو بعض اللوازم قد لا يكون، قد لا نستظهر أن المتكلم بصدد البيان من ناحيته، فلا يتم الظهور الإطلاقي بالنسبة إليه. فهذا يرتبط بمدى ظهور حال المتكلم في أنه في مقام البيان، يريد أن يبين تمام حيثيات المسألة أو أنه ناظر إلى البيان من هذه الجهة. وما أكثر الموارد التي ادعي فيها الإطلاق ثم نوقش فيها في أنه إن الكلام وإن كان مسوقا بلسان الإطلاق لكن المتكلم الظاهر من حاله أنه ليس ناظرا إلى هذه الجهة. يعني مثلا في موارد، لنفترض مثلا في بعض الموارد الآن مثال فقهي معين،
أحيانا بيكون عم يبين جنب فكري بيكون بالحد الفقهي كافي، بس مثلا اجتماعيا ما بيكون مقصود منه يبين كافة أطراف الموارد.
لابد من ظهور حاله، يعني في أنه في مقام بيان المراد أو في مقام البيان من تمام النواحي التي نريد أن نعمم الإطلاق إليه. الآن مسألة أخرى، الآن هذه مسألة ترتبط ببحث الإطلاق وكان ينبغي الآن في الدراسات الأصولية الحديثة إضافته. الآن الأصل الظهور الإطلاقي الذي نتحدث عنه هل يعني أبدية الحكم المبين في الخطاب؟ يعني هل يمكن دائما تطبيق الإطلاق الأزماني بحيث يعمم على كل الأزمان؟ يقال مثلا إنه لم يذكر الحكم مقيدا بخصوصية زمان معين أو عرف معين أو مجتمع معين. في مثل هذه الحالة هل يمكن التعميم للأزمنة الأخرى أم لا؟ يعني هل الأصل هو أن يكون الخطاب أزمانيا ساريا في الزمان ما دام لم يقيد، أم أن جريان الإطلاق لا يعني أبدية الخطاب وأبدية الحكم؟ فإذا هذا بحث في حقيقة الأمر، هنا موضع الكلام عنه. المسألة المعروفة الآن بتاريخية النص وزمكانية النص، أن النص عندما يصدر هل يكون مقيدا بالضرورة بالظروف الزمانية والمكانية المحيطة بصدور هذا الكلام وهذا الحكم بحيث تكون هذه مقيدة للإطلاق، أم أن الأصل هو التعميم؟ أيضا هل هناك خصوصية للشارع المقدس؟ يعني مثلا هل مثل قوله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة بمثابة القرينة التي تبين لنا أن المراد دائما هو الإطلاق الأزمان، الإطلاق بلحاظ الأزمان. هذا بحث مفصل، بحث طويل. يعني في هذا من الأبحاث التي لها جذور في كلمات الأصوليين وفي كلمات المتكلمين أيضا، ولكن الآن في الآونة الأخيرة يركزون عليها كثيرا، وتثار إشكاليات مهمة جدا يعني من هذا القبيل. طبعا فقهاء في بعض الموارد كانوا يحملون على يعبرون عنه بالقضية في واقعة، مثلا كالروايات الواردة في ذم الأكراد، أو الروايات الواردة مثلا في ذم مثلا لعله في ذم في الإشارة إلى المغول أو في الإشارة إلى الزنج أحيانا. طب هذه يقال إنها قضايا في واقعة، أو مثلا في ذم بعض المهن مثلا كالحمالين وما شاكل ذلك، أو هذه تحمل عادة يحملون على أنها قضية في واقعة، يعني أن النظر فيها إلى واقعة معينة، النظر فيها إلى حيثيات معينة. هذا يرتبط ببحث مناسبات الحكم والموضوع، يرتبط ببحث المرتكزات العرفية التي يبنى عليها كل خطاب في كل زمان، أيضا هكذا يرتبط. المسألة جدا متشعبة واقعا، يعني المسألة متشعبة جدا، وبحثها ليس يعني لا يمكن أن نعطي فتوى محددة فيها، فيها عدة جوانب وعدة احتمالات وعدة نظريات لا بد من دراستها. خب هذا يعني هذا ملقا على عاتقنا في هذه الأزمان. الآن هذه المباحث التي من هذا القبيل، بعضهم يدرجها تحت عنوان فلسفة الدين، بعضهم تحت عنوان فلسفة الفقه، بعضهم تحت عنوان الكلام الجديد، وبعضهم يرى أنها مباحث أصولية. وللإنصاف هي ترتبط يعني لها، قد يكون لها جوانب متعددة، لكن لها طابع البحث الأصولي. ما الفرق بين هذا البحث وبين البحث عن الإطلاق والقرائن المنفصلة وما شاكل ذلك؟ وهذا ديدن الأصوليين عادة، ديدنهم أنهم وهم يصرحون عندما يبحثون عن موضوع علم الأصول يقولون نحن لا نريدنا أن نبحث هذه المسألة لنعرف مثلا المسائل التي أدخلوها في العلم والمسائل التي أخرجوها في العلم، نحن نريد أن نأتي بضابطة تعيننا لاحقا فيما لو توسع هذا العلم أو فيما لو اقتضت الحكمة إخراج بعض مباحثه. هذا العلم قابل لأن تتسع دائرة مباحثه وقابل لأن تضيق دائرة المباحث فيه. فلذلك يعني هناك مرونة واضحة جدا في مثل علم الأصول الذي هو من العلوم الاعتبارية، نظير علم الفقه أيضا، نظير علم الفقه تتوسع المسائل فيه بحسب الحاجة كيفما كان. إذن هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه بالنسبة للقرينة المنفصلة. البحث التالي بحث عن حالة وجود قدر متيقن، حالة وجود قدر متيقن. ذهب صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه حسب ما يبدو هو أول من ذكر هذا القيد، ذهب صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه إلى أنه هناك مقدمة أخرى لا بد من أخذها في تمامية قرينة الحكمة، وبالتالي عندنا مقدمة أخرى لا بد من إضافتها إلى مقدمات الحكمة. هذه المقدمة ما هي؟ هي عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطر. فرأى قدس سره أن وجود القدر المتيقن مانع من استفادة الإطلاق. إذا كان وجود القدر المتيقن مانعا من استفادة الإطلاق فلا بد من أخذ عدمه قيدا. فعندما يعدد صاحب الكفاية مقدمات الحكمة، واحدة من المقدمات التي يذكرها ما هي؟ عدم وجود القدر المتيقن. هذا البحث عمدة المسألة فيه أو عمدة الكلام فيه ترتبط بتحديد موضع النزاع. الكلام المهم في هذه المسألة يرتبط بتحديد المبحوث عنه، بمعرفة ما هو مراد صاحب الكفاية من القدر المطلق؟ وفي هذا المجال يوضحون المسألة عادة بهذه الطريقة، يفترضون أن المتكلم صدر منه اسم دال على الطبيعة، يعني كاسم الجنس، صدر منه لفظ صالح لأن يستفاد منه الإطلاق، ولم يذكر في كلامه قرينة على التقييد، لا بنحو القرينة اللفظية ولا بنحو القرينة الحالية. إذن نحن عن أي شيء نتحدث؟ موضوع بحثنا كلامه اشتمل على لفظ صالح لجريان الإطلاق فيه، يعني لفظ موضوع للكل الطبيعي، يعني اسم جنس مثلا، ولم يذكر في هذا الكلام قرينة لا لفظية ولا حالية على التقييد. الآن نحن استبعدنا القرينة المنفصلة، فإذا نحن كلامنا مع هذا الكلام، ما عندنا قرينة متصلة على التقييد. ولكن كان بعض أفراد هذه الطبيعة أولى بثبوت الحكم له من بعض آخر. إذن محل البحث وهذا كلام فيه اسم جنس وليس هناك قرينة على التقييد، لا حالا ولا مقالا. ولكن بعض أفراد هذا الكل الطبيعي ثبت الحكم له بالأولوية على حساب بقية الأفراد، يعني كان ثبوت الحكم له أولى من ثبوت الحكم لغيره. الآن بغض النظر أنه على حسابه، الآن أولى من ثبوته لغيره، الآن كما سوف يأتي. هذه الحالة عبر عنها بحالة وجود القدر المتيقن. قالوا إن هذا الفرد الذي هو الأولى بثبوت الحكم نعبر عنه بالقدر المتيقن. لماذا سمي بالقدر المتيقن؟ قالوا ما دامت ثبتت الأولوية له، فلو أن مراد المتكلم كان هو التقييد لقيد به لا بغيره، فهذا الفرد حينئذ يكون داخلا في المراد، سواء كان المراد هو المطلق أم كان المراد هو المقيد. إذن عندنا فرد مثلا من أفراد هذا الكل الطبيعي تميز عن غيره من الأفراد بأنه رغم أنه يشاركها في الطبيعة، لكن ثبوت الحكم له أولى من ثبوته لغيره. ما معنى أولويته بثبوت الحكم له؟ يعني أن هذا المتكلم إن أراد المطلق فهذا أحد أفراد المطلق فهو مشمول للحكم حتما، وإن أراد المقيد فإن هذا المتكلم إنما كان ليقيد بهذا الفرد، بخصوصية هذا الفرد، إنما كان ليدخل هذا الفرد ويخرج ما سواه ولا العكس. يعني لا يتوهم ولا يتطرق إلى الأذهان أنه كان يخرجه عن الحكم. إذن حالة وجود القدر المتيقن ماذا تعني؟ تعني أولوية بعض أفراد الطبيعة بثبوت الحكم من بقية الأفراد، بحيث يقطع بدخول هذا الفرد بشمول الحكم لهذا الفرد، سواء كان مراد المتكلم هو الإطلاق أم كان مراد المتكلم هو التقييد. لذلك قلنا هو قدر متيقن، يعني المتيقن شمول الحكم له، لأن هذا المتكلم لا يخلو حاله إما أنه سيجعل الحكم مطلقا وإما أنه سيجعل الحكم مقيدا، وفي الحالتين لا يعدو هذا الفرد ولا يتجاوز هذا الفرد ولا يثبت الحكم لسواه دونه. إما أن يثبت الحكم لهذا الفرد وتشاركه بقية الأفراد، وإما أن يختص هذا الفرد بالحكم وتخرج بقية الأفراد. بالنتيجة عندنا يقين بأن هذا الفرد ثبت له هذا الحكم. إذن هذا هو المراد من حالة وجود القدر المتيقن. ثم إنهم قسموا القدر المتيقن بلحاظ سببه إلى قسمين. ما هو السبب في وجود قدر متيقن؟ ما هو السبب في يقينك بدخول هذا الفرد، بشمول الحكم لهذا الفرد؟ إما أن يكون السبب الذي جعلك تتيقن بدخول هذا الفرد هو أمر خارج عن الكلام، خارج عن الخطاب، وإما أن يكون السبب لذلك هو نفس الخطاب. فقالوا عندنا قدر متيقن في غير مقام التخاطب، وقدر متيقن في مقام التخاطب. مثلا الآن نأتي بمثال، لنفترض أن الشارع المقدس مثلا قال أكرم العالم. هنا عندنا خطاب، هذا الخطاب فيه اسم جنس وهو العالم، واسم الجنس موضوع للكل الطبيعي، والكل الطبيعي تحته كل أفراد العالم، فهذا الاسم بحد ذاته قابل للحكاية عن جميع أفراد الطبيعة، وبالتالي يمكن لنا أن نجري الإطلاق. وليس في هذا الكلام لا لفظا، يعني لا بنحو القرينة اللفظية ولا بنحو القرينة الحالية المقامية، ما عندنا مقيدة قال المتكلم فقط أو قال المولى فقط أكرم العالم. إذا رجعنا هنا، إذن لو كنا نحن ونفس هذا الخطاب ما فيه قرينة على التقييد، هذا ليس من موارد دلالة اللفظ على المقيد حتما، ولكن هنا يوجد قدر متيقن. نقول العالم من أفراده العالم العادل، ومن أفراده العالم الفاسق. أما العالم العادل فنقول هو أولى بثبوت وجوب الإكرام له من العالم الفاسق. بأي معنى؟ نقول هكذا، نقول إن الشارع المقدس لا يخلو في نفس الأمر والواقع، لا يخلو مراده من احتمالين، إما أن يكون مراده وجوب إكرام العالم مطلقا، أو وجوب إكرام فرد معين أو حصة معينة من العالم. إن أراد المطلق فالعالم العادل داخل بلا شك ولا ريب، لأنه فرد من الطبيعة. وإن أراد المقيد فإننا لا نحتمل أن الشارع المقدس يريد إكرام الفاسق دون العالم. لو كان المولى ليقيد لما قيد إلا بقيد العادل، فالفرد العادل داخل سواء أريد المطلق أم أريد المقيد. فهنا نحن نعلم من ديدن الشارع، من طريقة الشارع، من حكمة الشارع، من روح الشريعة عند الشارع، من الأدلة القطعية في الشريعة المقدسة، أن الشارع يفضل العادل من العلماء على غيره. ففيما يرتبط بالحكم بوجوب الإكرام نقول لو كان مراده حصة معينة لما كانت هذه الحصة المعينة إلا العالم العادل. لا نحتمل أبدا أن يقول الشارع المقدس أكرم العالم الفاسق، لا نحتمل أبدا أن يكون الشارع المقدس يجعل وجوب الإكرام مقيدا بكون العالم فاسقا. ألم من أين حصلنا على هذا اليقين؟ ليس من نفس الكلام، ليس من نفس الخطاب، ليس من نفس مقام التخاطب، من الخارج، مثلا من الإجماع، من الضرورة القطعية الفقهية أو الكلامية. نحن من خارج حصل لنا يقين بدخول هذا الفرد، إذن هذا فرد متيقن لكن من غير مقام التخاطب، من خارج مقام التخاطب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون سبب اليقين هو نفس مقام التخاطب. مثلا كما لو أن شخصا سأل الإمام عليه السلام، قال له مثلا هل أعمل بمرويات زيدان؟ فقال له الإمام عليه السلام لا تعمل بخبر الفاسق. عندنا سؤال وجواب، عندنا حوار، عندنا تخاطب، تفاعل في الخطاب. السائل سأل عن خبر زيد بعينه، والإمام عليه السلام أجاب بأنه لا تعمل بخبر الفاسق. الدليل الشرعي وخصوص ما صدر على لسان الإمام عليه السلام. نحن الآن ما يعنينا وخطاب الإمام، ماذا قال عليه السلام؟ لا تعمل بخبر الفاسق. هذا الخطاب اشتمل على اسم جنسه وهو الفاسق، وهذا واسم الجنس موضوع للطبيعة وصالح للحكاية عن كل الأفراد. ولكن هنا ماذا يقال؟ يقال إن زيدان لا شك ولا ريب في أنه مشمول للحكم في قوله عليه السلام لا تعمل بخبر الفاسق. زيدان الذي سئل عنه الآن في سؤال السائل، مثال افتراضي أتينا. لماذا هو قدر متيقنان؟ لا لوجود سبب خارجي، بل لأن نفس مقام التخاطب عين دخول زيدان في مراد الإمام عليه السلام، لأن هناك ظهورا حاليا عرفيا مفاده أن الجواب الأصل فيه أن يكون على طبق السؤال، خلاف الحكمة أن تسأل عن شيئا وأن يكون الجواب لا علاقة له أبدا بالسؤال. هنا لا تعمل بخبر الفاسق، نقول سواء كان مراد الإمام عليه السلام هو المطلق أم كان مراده هو المقيد، الحكم بلا شك ولا ريب ناظرا إلى إثبات زيد. يعني هذه القضية سواء تم ظهورها الإطلاقي أم لم يتم، زيد مشمول لكلام الإمام عليه السلام حتما ويقينا بقرينة كونه في مقام التخاطب. فالقرينة هنا على هذا اليقين، القرينة المسببة لليقين ما هي؟ هي نفس مقام التخاطب، لا السبب الخارجي. إذن هذه هي الحالة الثانية. إذن عندنا حالتان، قدر متيقن في نفس مقام التخاطب وقدر متيقن خارج عن مقام التخاطب. إذا اتضح ذلك ادعى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أننا نفصل بين الحالتين. عن صاحب الكفاية لا يوجد في كلامه هذا التفصيل، يعني متأخرون عنه قالوا إما أن مرادك كذا وإما أن مرادك كذا. على كل حال الآن يمكن أن ننسب إلى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أنه فصل بين الحالتين، فذهب إلى أن القدر المتيقن إن كان في نفس مقام التخاطب فإنه مانع من انعقاد الظهور الإطلاقي، لكنه إن كان خارج مقام التخاطب لا يكون مانعا من انعقاد الظهور الإطلاقي. ما هو الوجه في التفصيل؟ ما يمكن أن يكون وجها في التفصيل بين هاتين الحالتين هو دعوى أن القدر المتيقن إذا كان ناشئا من نفس مقام التخاطب فإن هذا بمثابة القرينة على التقييد، ليس تقييدا لكنه بمثابة القرينة على التقييد. بعبارة أخرى، بما أن القدر المتيقن يكون ناشئا من نفس مقام التخاطب فإن المتكلم حينئذ يجوز أن نفترض أنه عول على مقام التخاطب ليبين مراده، فحينئذ لا تتم مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة على ماذا كانت تعتمد؟ أنه لو أراد القيد فما دام لم يذكره فيكون على خلاف الحكمة. كيف كنا نتمم قرينة الحكمة؟ كنا نقول هذا كلام لم يذكر معه القيد، الظاهر من حال المتكلم أنه لا يريد التقييد، لأنه لو أراد التقييد ولم يذكر القيد لما كان الكلام وافيا بتمام المراد. أما هنا صاحب الكفاية هكذا يريد أن يدعي أن إن هذا القدر المتيقن ما دام ناشئا من نفس مقام التخاطب فإنه لا تستطيع أن تقول في هذه الحالة لو كان مراده المقيد لما كان كلامه وافيا بتمام المراد، بل يجوز أن يكون هذا المتكلم قد اعتمد على نفس مقام التخاطب ليكون قرينة على التقييد فيما لو كان مراده هو المقيد. صاحب الكفاية لا يريد أن يقول إن القدر المتيقن تقييدان، لا يريد أن يقول إن نتيجة وجود القدر المتيقن هي التقييد، يريد أن يقول إننا لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق، هناك مانع من استفادة الإطلاق. نحن كنا نستفيد الإطلاق بهذا البيان، نقول هنا لم يذكر القيد، لو أن مراده المقيد لكان كلامه ناقصا. حالة وجود قدر متيقن في مقام التخاطب لا يمكن أن نطبق فيها هذه القاعدة، لأنه يجوز أن نفترض أن هذا المتكلم أراد المقيد، يجوز أن نفترض، لا يقول أنا أقطع بإرادة المقيد، يجوز أن نفترض أنه أراد المقيد وعول على مقام التخاطب، فلا تستطيع أن تقول له لو أن مرادك كان هو المقيد لكان كلامك ناقصا. ما معنى وجود قدر متيقن؟ يعني هذا الفرد داخل حتما في المراد، وبما أن هذا القدر المتيقن نشأ من مقام التخاطب إذن ليست القرينة عليه بعيدة، فيجوز أن تكون هذه قرينة. هذا من باب كأنه يصبح من باب احتمال، من باب قرينية الموجود، وهم لا يطبقون أصالة عدم القرينة في حالات الشك في قرينية الموجود، يطبقونها في حالات الشك في وجود القرين. أقول كأنه لأن الأمر ليس كذلك. إذن صاحب الكفاية يقول إن وجود القدر المتيقن إن كان ناشئا من نفس مقام التخاطب فهذا المتكلم حينئذ يجوز أن نفترض أنه اعتمد على مقام التخاطب ليكون قرينة على إرادته للمقيد، فحينئذ نقول سواء أراد المطلق أم أراد المقيد ولم يذكر القيد فإنه في الحالتين لا يكون كلامه عرفان فيه نقصان، لا يكون كلامه مبتلا بأنه غير واف بتمام المراد فلا تتم مقدماته، بخلاف ما إذا كان القيد بخلاف ما إذا كانت ما إذا كان القدر المتيقن ناشئا من غير مقام التخاطب. نشوءه من غير مقام التخاطب ماذا يستوجب؟ يستوجب عدم اشتمال الكلام أو عدم صلاحية الكلام للتعبير عن المقيد لو أنه أراد التقييد. على هذا الأساس فصل قدس سره بين هاتين الحالتين، وبالنتيجة وجود القدر المتيقن في الكلام إن كان ناشئا من نفس مقام التخاطر سوف يكون مانعا من أصل تماميات الظهور الإطلاقي، فكان لابد من إضافة هذه إلى مقدمات الحكمة. مصنف رضوان الله تعالى عليه وفاقا لجل من تأخر عن صاحب الكفاية لم يوافق على هذا الكلام. توضيح المطلب غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.